السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب الذي أسأل الله تبارك وتعالى فيه عملا متقبلا يرضى الله به عنا، ونبدأ بحمد الله عز وجل الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أحبتي في الله، مع استمرار الحديث عن الصوت وأسراره وإعجازه، والهدف أحبتي في الله في المقام الأول من هذه الحلقات التي دخلنا فيها بقدر الله عز وجل، الهدف أننا نفعل مسألة العلاج بالأصوات الرحمانية بصوت القرآن الكريم. فما زلنا ندندن أحبتي في الله حول معنى أن هذه الحلقات المباركة حلقات في التوحيد، وأننا بفضل الله ومنته ونعمته علينا نحاول أن نخدم قضية التوحيد من خلال الحديث في قضيتين هامتين جدا، قضية الإعجاز وقضية بيان عظمة خلق الله عز وجل. وقلنا في الحلقة السابقة إن القضيتين منفصلتان، قضية بيان إعجاز الخلق هذه قضية تتعلق بما يسمى بالتفسير العلمي، أما قضية بيان الإعجاز في القرآن الكريم فهي تتعلق بحقائق أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قبل 15 قرنا، وأثبت العلم التجريبي الحديث صدق ما أخبر به الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فليس كل تفسير علمي إعجازا، ليس كل تفسير علمي إعجازا، وإنما كل إعجاز تفسير علمي. هذه يعني حقيقة لا بد أن نستوعبها، ونحن نحاول أن نمضي في هذه الحلقات التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلها منا. ووقفنا في اللقاء السابق عند يعني سر من أسرار الصوت، ونستكمل اليوم بمشيئة الله عز وجل الحديث عن أسرار كثيرة وعن إعجاز كبير وعظيم ورائع ومذهل في خلق هذه الذبذبات الصوتية، وفي خلق هذا العضو الهام الأذن وكيف تعمل، كي نزداد يقينا في أن خلق الله مبدع، في أن خلق الله عظيم، في أن خلق الله رائع، في أن خلق الله لا مجال فيه لمصادفة ولا عشوائية ولا خلل ولا ثقوب ولا شقوق. في الحقيقة قبل أن يعني أمضي اليوم في مسألة الصوت، فإنني ذكرت في الحلقة السابقة حقيقة حول حديث لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وحاولت أن أدلل به على أن الجنين في بطن أمه وبعد ولادته فإن حاسة سمعه تتلقى أصوات من الأم أثناء حملها لهذا الجنين، وتتلقى هذه الأذن أصوات بعدما ينزل هذا الوليد من بطن أمه. وذكرت حديث التأذين في أذن الوليد. وفي الحقيقة جاءتني رسالة من أخ عزيز من سوريا الشقيقة يعقب على هذا الحديث ويقول إن بعض أهل العلم ضعفوا حديث التأذين في أذن المولود. في الحقيقة أنا أرحب جدا وعلى نطاق واسع بكل نقد يوجه إلى هذه الحلقات، سواء أكان هذا النقد من حيث التوثيق العلمي التجريبي للحقائق العلمية التي أذكرها، أو من حيث التوثيق الحديثي لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكما قلت في الحلقة السابقة، أنا حريص قدر استطاعتي على ألا أورد حديثا ضعيفا ولا موضوعا، وإنما أحرص قدر استطاعتي على أن أتحقق من صحة الأحاديث. فرجعت عقب تلقي هذه الرسالة العزيزة والغالية على نفسي، رجعت إلى كتاب تحفة المودود بأحكام المولود لشيخنا الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، وأقرأ على حضراتكم نص ما جاء في كتاب تحفة المودود بأحكام المولود للإمام ابن القيم، أقرأه بالنص كي يطمئن القلب، قلبي أنا بالذات وقلب كل مستمع، لصحة ما قلت في الحلقة السابقة. وما زلت على استعداد لتلقي أي نقد خاص بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فنحن حريصون على سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وحريصون على توثيق كل ما صدر عن الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أبدأ بالكلام أو بالقراءة المتأنية لما جاء في الباب الرابع من تحفة المودود بأحكام المولود. قال ابن القيم ما نصه، وفي هذا الباب نص كلام ابن القيم، وفي هذا الباب أحاديث، أحدها ما رواه أبو عبد الله الحاكم، حدثنا أبو جعفر محمد ابن سعيد، حدثنا أحمد ابن حازم عن أبي غرزة، حدثنا عبيد الله ابن موسى، حدثنا سفيان ابن الثوري عن عاصم عن عبيد الله، أخبرني عبيد الله عن أبي رافع أنه قال. طبعا حضرتك استمعت إلى السند جيدا. قال أبو رافع: رأيت رسول الله أذن في أذن الحسن ابن علي حين ولدته فاطمة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث صحيح. أما الحديث الثاني ما رواه البيهقي في الشعب من حديث الحسن ابن علي عن النبي قال: من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى رفعت عنه أم الصبيان. والثالث، الحديث الثالث في الباب، ما رواه أيضا أي البيهقي من حديث أبي سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي أذن في أذن الحسن ابن علي يوم ولد وأقام في أذنه اليسرى. قال: وفي إسنادهما ضعف، يعني في إسناد الحديثين الأخيرين ضعف. حديث الأذان، وأنا قلت هذا الكلام بفضل الله في الحلقة السابقة، قلت إن الحديث الذي فيه الإقامة في الأذن اليسرى حديث ضعيف، والإمام ابن القيم ضعف الحديثين اللذين ورد في البيهقي في الشعب. أما الحديث الأول الذي رواه أبو داود والترمذي قال عنه حديث صحيح. بقية كلام ابن القيم في الباب، والله أعلم، ده كلام ابن القيم، والله أعلم أن سر التأذين أن ما يكون أول ما يقرع سمع الإنسان عند دخوله الدنيا كلمات متضمنة لكبرياء الرب وعظمته والشهادة التي يدخل بها في الإسلام، فكان ذلك كالتلقين له عند خروجه من الدنيا. وغير مستنكر وصول أثر التأذين إلى قلبه وتأثره به مع ما في ذلك من فائدة أخرى، وهي هروب الشيطان من كلمات الآذان، فيسمع الشيطان ما يغيظه وما يضعفه فيقارنه للمحنة التي قدرها الله وشاءها. معنى آخر والكلام ما زال لابن القيم، وهو أن يكون أو تكون دعوته إلى الله وإلى دينه الإسلام سابقة كما كانت فطرة الله التي فطر عليها التي فطره عليها سابقة على دعوة الشيطان. هذا نص كلام ابن القيم في الباب الرابع من تحفة المودود، أخلص منه إلى حقيقتين أجيب بهما على أخي الحبيب الذي أرسل لي رسالة يضعف حديث التأذين. الحقيقة الأولى أن هناك ثلاثة أحاديث في الباب، أحدهما صحيح والاثنان الآخران الخاصان بالإقامة في أذن المولود ضعيفان. الحقيقة الثانية التي أود أن أقولها أن الإمام ابن القيم لا يطيل النفس في شرح حديث إلا إذا كان متوثقا من صحته، فلقد أطال النفس عليه رحمة الله في شرح هذه الحقيقة النبوية الحديثية التي أثبتنا بالعلم الحديثي أن المولود يتأثر في هذه المرحلة، سواء أكان جنينا في بطن أمه عمره خمسة أشهر أو كان مولودا لتوه من بطن أمه، فإن الحاسة التي لا تنام بل إنها الحاسة الأولى التي تتكون في جسد هذا المولود منذ كان عمره خمسة أشهر واستمرت معه على الرغم من حاسة أخرى، من أن حاسة أخرى كالبصر لا تتكون إلا بعد أو لا تعمل حتى يكون الكلام دقيقا، لا تعمل إلا حتى يولد المولود من بطن أمه. انتهت القضية، وما زلت أكرر ترحيبي الشديد بكل رسالة تصل إلينا خاصة بهذا البرنامج الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون في ميزان حسناتنا جميعا. العلاج بالصوت، يعني احنا كنا وقفنا عند هذه الشريحة بالذات، ظهرت حديثا طرق بديلة للعلاج اسمها العلاج بالصوت. العلاج بالصوت، طيب نحن أمة أعظم صوت يمكن أن يسمعه إنسان صوت القرآن الكريم. قال الباحثون في هذا المجال أن لصوت الإنسان قدرة شفائية مذهلة، صوت الإنسان نفسه، صوت الإنسان نفسه على نفسه، كما قلت في الحلقة السابقة إن أعظم تأثير للصوت على الجسد هو تأثير صوت الإنسان نفسه على نفسه، أي أن يقرأ على نفسه هو. بنعرض الصورة أستاذ محمد اللي هي خلية عصبية، اللي هي الصورة اللي بعد دي على طول، عشان نشوف إن في خلية عصبية قدامنا نهوت تهتز بتأثرها بالصوت. قلنا أحبتي في الله إن خلايا الجسم كله وخاصة خلايا المخ في حالة اهتزاز كامل، ولكن الصوت يعيد كما يقول الباحثون يعيد تنظيم المواد داخل هذه الخلايا. في القرآن يأتي ذكر السمع قبل البصر، وسنتحدث بمشيئة الله عز وجل عن الحكمة في ذكر السمع قبل البصر وفي إفراد السمع وفي جمع الأبصار سمعا وأبصارا وأفئدة، هكذا في كل القرآن يفرد السمع ويجمع البصر. لماذا؟ سنقول هذا بمشيئة الله في حينه. الصورة التي بعدها مباشرة أستاذ محمد، الصوت الصورة التي بعدها مباشرة هو موجات تنتشر في الهواء. الصوت هو موجات، أيوة دي صورة لموجات صوتية، يعني هذا الصوت الذي تسمعه الآن أخي الحبيب عبارة عن ذبذبات، هذه الذبذبات تنتظم في موجات كالذي تراها عيناك الآن، فيسير الصوت في الهواء بسرعة 340 متر في الثانية. طيب في السوائل بيبقى ب 1340 متر في الثانية، يعني سرعة سير أو سرعة جريان الصوت في السوائل أكبر من سرعة جريان الصوت في الهواء المجرد. سرعة جريان الصوت في المواد الصلبة أسرع وأسرع، يعني لما نيجي ندرج المسألة نلاقي أن سرعة الصوت في الهواء تليها شدة سرعة الصوت في السوائل تليها في السرعة سرعة الهواء في المواد الصلبة. هو عبارة عن اهتزازات تصدر عن الحنجرة وتنتقل عبر الهواء حتى تصل إلى أذن السامع، ثم تنتقل عبر الأذن إلى كافة أنحاء الجسم في حقيقة مذهلة، حقيقة علمية مذهلة. جزاك الله خيرا أستاذ محمد. وهات الصورة اللي بعدها مباشرة اللي هي آلية السمع عند الإنسان. هنا بقى بنتكلم، ما بنتكلمش عن الإعجاز العلمي، بنتكلم هنا عن إعجاز الخلق. عايزين نفرق دايما واحنا بنتكلم، لأن مش كل إعجاز في الخلق ممكن نحوله إعجاز علمي، عشان لكي لا نسرف في قضايا الإعجاز العلمي. ولكن هنا نتحدث عن عطاء الآية الكريمة: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هذا إبداع خلق الله، هذه عظمة خلق الله، هذه دقة خلق الله. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه فقدرنا فنعم القادرون. هنا يعني انظر إلى الصورة جيدا، وأرجو أن تستمر الصورة قليلا على الشاشة. هنا دخول الصوت من الأذن الخارجية، هي انت شايف الأذن ناحية الشمال في شمال الشاشة، هنا الأذن الخارجية داخل منها الصوت ومكتوب دخول الصوت. طيب دخول الصوت بيدخل فين؟ على طبلة الأذن. شايف طبلة الأذن؟ هذه تحول الصوت إلى اهتزازات، تحول الصوت إلى اهتزازات. طبلة الأذن بيقع عليها الذبذبات، تهتز الطبلة، كل شيء في الوجود يهتز. الاهتزازات، اقرأ كلمة لفوق، تحرك العظيمات، لأن وراء الطبلة على طول الأذن الداخلية اللي فيها عظيمات الأذن. وأرجو أستاذ محمد أن احنا هنعرض الفيلم القصير، الفيلم القصير هنعرضه عقب هذه الشريحة مباشرة إن شاء الله، لأنه وثيق الصلة بهذه الشريحة الفيلم القصير اللي هو تركيب الأذن. الاهتزازات اللي بتحصل، بعد إذن حضرتك نجيب الصورة تاني، الاهتزازات اللي بتحصل بتحرك عظيمات اللي موجودة وراء طبلة الأذن. اقرأ معايا بفوق بقى كده: فيه خلايا شعرية تحول الاهتزازات إلى إشارات كهربائية تنتقل عبر العصب السمعي. طبعا لما بيتحرك السائل اللي هو، اقرأ اللي تحت ده، يتحرك السائل ويحرك الخلايا الشعرية. جزاك الله خيرا. بعد هذه الشريحة نقول إيه؟ نقول هنا إبداع في الخلق لابد أن نذكر الله عز وجل به، ولا بد حينما نستعمل الأذن في السماع لا نستعملها إلا فيما يرضي الحق تبارك وتعالى، حقه علينا تبارك وتعالى. هذه النعمة التي لا يمكن لأحد أن يقدرها قدرها إلا إذا فقدها، لا يمكن لأحد، لا يمكن لأحد أن يقدر نعمة السمع إلا من فقدها. إن الحقيقة المبدعين ممن فقدوا نعمة البصر كثر، أما المبدعون ممن فقدوا نعمة السمع فقليل. وهذا دليل على أهمية هذه الحاسة العظيمة جدا. قلت إن المبدعين ممن فقدوا نعمة البصر ونراهم كثيرا كثر، أما أولئك الذين فقدوا السمع فقليلا ما هم أولئك الذين يبدعون. في الحقيقة يعني كون الإشارات اللي جاية بتتحول من إشارات ميكانيكية اهتزازات، يعني صوته وطالع بيطلع ذبذبات، الذبذبات بتطرق طبلة الأذن فتهتز. لما بتهتز طبلة الأذن بتحرك السائل اللي وراها، السائل اللي وراها بيهز الخلايا الشعرية الدقيقة جدا اللي بعد كده بتهز العظيمات، فتنتقل هذه الذبذبات الفيزيائية الميكانيكية بقدرة الخالق جل وعلا إلى إشارات كهربائية. كيف يحدث هذا؟ هذا هو السر. كيف تنتقل أو تتحول هذه الذبذبات الميكانيكية إلى إشارات كهربائية عبر العصب السمعي إلى المخ؟ فتفهم ما يقال لك. طب نعرض الفيلم بقى كده، نعرض الفيلم إن شاء الله. يعني تبدأ عملية السمع عندما تلتقط الأذن كل أنواع الأصوات، تدخل الأمواج التي تراها الآن إلى طبلة الأذن، عندها تتأثر الأذن بهذه الاهتزازات وبالتالي نستطيع تمييز الأصوات. تتكون الأذن من ثلاثة أجزاء، الجزء الأول وهو الأذن الخارجية التي تراها الآن، وهو الجزء الذي يلتقط الموجات الصوتية. الجزء الثاني هو الأذن الوسطى ويتكون من ثلاث عظيمات كما ترى الآن. عندما تلتقط الأذن الخارجية الصوت ينتقل إلى عظيمات الأذن الوسطى فتحدث اهتزازات كما تراها الآن في السائل الموجود في الأذن الداخلية والتي تؤلف الجزء الثالث من الأذن. هذه الاهتزازات التي تراها ممثلة بهذه الموجات ترسل الرسائل السمعية إلى المخ، عندها نستطيع أن نسمع وأن نعي ما نسمع. يعني الحقيقة هذا الفيلم القصير جدا يرينا كيف قسمت أجزاء آلية السمع إلى أذن خارجية، إلى أذن وسطى، إلى أذن داخلية، وأن أمر انتقال هذه الأصوات إلى الأذن الوسطى ثم الأذن الداخلية ثم انتقالها عبر إشارات كهربائية إلى العصب السمعي إلى المخ شيء محير للعقول. العلم التجريبي أحبتي في الله يجيب عن السؤال كيف، يعني هو بيشرح، ولكن الإجابة عن السؤال لماذا يحدث هذا، من الذي علم الذبذبات أن تطرق الأذن، ومن الذي جعل الأذن بهذا السمك الذي لو زاد قليلا ما أدت عملها ولو نقص قليلا ما أدت عملها. إن شاء الله في فيلم أطول من كده إن شاء الله أعيدكم به عن عملية السمع، فيلم مذهل، ولكننا لا نريد أن نخرج عن يعني هذه الشرائح حتى نستكملها مشيئة الله عز وجل. الصورة اللي بعدها يا أستاذ محمد، بينتقل الصوت عبر الأذن إلى الدماغ ويؤثر في خلايا الدماغ. يقول العلماء حديثا إن للصوت قوة شفائية غريبة، ده كلام العلم التجريبي، وتأثيرا عجيبا على خلايا الدماغ التي تعمل على إعادة التوازن إلى الجسم كله. طيب جزاك الله خيرا، لأن احنا هنتكلم بقى عن قصة العلاج بالصوت. قصة العلاج بالصوت بدأت على يد الطبيب الفرنسي اللي هو ألفريد توماتس، فأجرى تجارب على مدى 50 عاما، تجارب علمية تجريبية على مدى 50 عاما. بقي أن أقول أحبتي في الله إننا هنا لكي نفعل هذا العلم التجريبي خدمة لديننا، خدمة لعقيدتنا، خدمة للقرآن الذي لو أنزله الله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قال ألفريد توماتس إن حاسة السمع هي أهم حاسة عند الإنسان على الإطلاق. وجد أن الأذن تتحكم بكامل جسم الإنسان وتنظم عملياته الحيوية. ما دي جات منين أحبتي في الله؟ جات الحقيقة دي منين؟ الصوت قلنا بيدخل عبر الأذن الخارجية الوسطى الداخلية العصب السمعي المخ. المخ هو السنترال، المخ هو الذي يتحكم في جميع أجزاء الجسم، تحكم في كل أجزاء الجسم، الكبد، الطحال، الأمعاء، الجهاز الدوري التنفسي، الجهاز البولي التناسلي، العضلات، الأعصاب، الجلد، كله تحت تأثير السيطرة الكاملة بإذن الحق تبارك وتعالى للمخ. قلت إن الصوت أيا كان هذا الصوت يؤثر سلبا أو إيجابا على خلايا المخ، وأضرب لك مثلا سريعا كي تستوعب ما سوف أقول، لأن بالمثال يتضح المقال. ما سوف أريد أن أقول إن المثال الذي أضربه الآن هو أنك تسمع كلمة طيبة من إنسان تحبه، ما تأثيرها عليك؟ تأثيرها الفوري عليك هو اطمئنان قلبي وانشراح صدري وراحة في الأعصاب وراحة في الجسم كله لهذه الكلمة الطيبة التي قالها إنسان تخللت أذنك، دخلت عبر الأذن الخارجية الداخلية إلى المخ، فأثر هذا المخ على ضربات القلب، على حركة التنفس، على الأمعاء، فأصبحت هادئا مستريحا مطمئنا في سلام في اطمئنان. أهب أنك على النقيض قد سمعت كلمة سلبية كرهتها أو أبغضتك أو جعلت الدماء تفور في عروقك. الدماء تفور، نعم، هناك كلمات يطلقها البشر دون أن يدروا، تجد الدماء قد فارت في عروقك. ما السبب؟ السبب أن هذا المخ الذي يتحكم في دمائك هو الذي أرسل الإشارات، لأنه فهم معنى الكلمة البذيئة أو الكلمة التي أغضبتك أو الكلمة التي كرهتها أو الكلمة التي جعلت دقات قلبك تنبض بسرعة وجعلت الدماء تنتشر في وجهك فيحمر وجهك وتثير عندك غضبا ما. هذا هو المعنى وهذا هو المثال لما قاله ألفريد توماتوس، هذا الذي قال إن حاسة الأذن تتحكم في كامل جسم الإنسان بهذا المثال الذي ضربت. خلال تجاربه وجد أن الأعصاب السمعية تتصل مع أجزاء كثيرة جدا من المخ بهذا المفهوم الذي ضربته. في عام 1960 وجد العالم السويسري اللي هو هانا جيني أن الصوت يؤثر على مختلف المواد. يعني هنا بقى التجارب دخلت في مجال تاني، إنه يا ترى الصوت بيأثر في الهواء، بيأثر في الماء، بيأثر في المواد الصلبة، بيأثر في السوائل. فوجد إن الخلايا، جميع الخلايا سواء كانت موجودة في جسم الإنسان أو في المواد الأخرى، تتأثر بالصوت، ولها هي بصمة صوتية تتجاوب بها مع الصوت الذي تستقبله. سبحانك يا رب، هل هذا هو يعني معنى أن الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف؟ هل هذا هو المعنى؟ أنك حينما تسمع صوتا تحبه، لقارئ يقرأ القرآن أو لخطيب يخطب الجمعة، أو تجد أن هناك تجاوبا وجدانيا من جسدك ومن خلاياك مع هذا الصوت، لأن بصمة الصوت في داخلك تلك التي فطرك الله عليها وهو الخالق جل وعلا، تتجاوب مع الأصوات التي تتناغم مع هذه الفطرة أو تنسجم مع هذه الفطرة التي فطر الله الخلق عليها، وفي نفس الوقت تتنافر مع الأصوات التي تغضب الله عز وجل. هذا مع الإنسان ذي الفطرة السليمة، ولست أقصد الإنسان ذو الفطرة، لست أقصد الإنسان ذا الفطرة المنكوسة. هناك من انتكست فطرتهم فأصبحوا يستسيغون الأغاني الصاخبة، وربما إذا سمعوا القرآن أعرضوا عنه. أولئك انتكست فطرتهم حينما أغلقت قلوبهم. لكي لا نخرج من المجال، فإنني أقول إن هذا اللي هو الهاني جيني قال إن لكل خلية من خلايا الجسم صوتها الخاص، وتتأثر بالأصوات وتعيد ترتيب المادة في داخلها. سنة 74 قام الباحث اسمه فابيان مامان، ومعاه واحد اسمه جول استيرنو هايمر، دول اتنين اشتغلوا في البحوث دي. قاموا باكتشاف لحقيقة مذهلة، ما هي؟ أن كل جزء من أجزاء الجسم له نظام اهتزازي خاص ويخضع لقوانين الفيزياء. كل جزء من أجزاء الجسم، ده شغل فيزياء بقى، لجميع خلايا الجسم اهتزاز خاص ويخضع لقوانين فيزيائية خاصة. وبعد عدة سنوات اكتشف فابيان هذا، وده فرنسي على فكرة، مع باحث آخر وهو جول، أن الصوت، لا باحث آخر هو جريمال مش جول، جريمال، اكتشفوا أن الصوت يؤثر على الخلايا وبخاصة خلايا السرطان. كلام مهم وكلام عجيب، أكن أنا ممكن أعمل صوت بتردد معين يفجر خلية سرطانية؟ هم قالوا هذا الكلام، قالوا هذا الكلام، وهعرض عليك الصورة إن شاء الله. الخلية السرطانية اللي العلم الوقت حار فيها، هم دخلوا في سكة عايزين ندخل معهم فيها ونشوف إزاي نفعل الترددات الصوتية القرآنية عشان نشفي بها مرضى المسلمين، ومن هجر القرآن هجر العلاج بالقرآن. ولكن ما بين الإفراط والتفريط سنتحدث بمشيئة الله عز وجل عن هدي الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الباحثان أن هناك أصوات محددة يكون لها تأثير أقوى، يعني وجدوا أن تردد الصوت له دور في المسألة، ده صوت بتردد معين، صوت بتردد آخر، صوت بتردد ثالث. الشيء العجيب الذي لفت انتباه الباحثين أن أكثر الأصوات تأثيرا على خلايا الجسم هو صوت الإنسان نفسه كما قلت. طيب إيه اللي بعد كده؟ بعد كده في صورة نعرضها اسم محمد، في صورة قبلها اسم محمد، في صورة قبلها بعد إذنك، قبلها مباشرة. دي أيوة الله يفتح عليك، دي صورة، لا اللي قبلها على طول، وبعدين دي بعدها على طول. دي صورة يعني لخلية دماغية، فقالوا إن داخل كل خلية من خلايا الدماغ، الصورة نعرضها عشان الإخوة المشاهدين يبقوا معانا، الله يفتح عليك، سيب دي بقى. قالوا خلي بالك دي صورة حواليها مجال كهرومغناطيسي، دي مش خلية عادية، ده خلية منشطة بالصوت. اسمع الكلام كويس ونستوعب الكلام، هذه خلية منشطة مش خلية عادية. قالوا ان كل خلية من خلايا الدماغ في جهاز كمبيوتر دقيق جدا، اودع الله في داخله برنامجا دقيقا يسير هذه الخلية وينظم عملها، وأن كل خلية تتأثر بالصوت. وهذه صورة لخلية تتأثر بالصوت وتشكل حولها مجال كهرومغناطيسي. جزاك الله خيرا. بنقول إن في كل خلية من التريليون خلية في المخ، سبحان الخالق العظيم، سبحانك ما قدرناك حق قدرك، تريليون خلية في المخ، كل خلية في كمبيوتر دقيق، كمبيوتر، نعم كمبيوتر، طب تريليون كمبيوتر في الحيز الضيق ده كلهم بيعملوا بهذا التناسق، اذكروا الله ذكرا كثيرا. الصورة اللي بعدها بقى اللي هنعرضها دلوقتي، اللي هي برضو صورة الله يفتح عليك، اللي هي أيوة أدى المخ على الشمال، مخ عادي، وده مخ منتشر حواليه موجات كهرومغناطيسية متأثرة بأصوات محددة، يعني عملوا على المخ أصوات بتردد معين، فحصل أن انتشر حوالين المخ مجال كهرومغناطيسي معين. خلي بالك احنا ندخل في قصة بعد كده، قصة المجال الكهرومغناطيسي اللي بيحصل حوالين الجسم بعد الوضوء، سبحانك، وهنتكلم بعد كده إن شاء الله برضو في حلقات خاصة عن المجال الكهرومغناطيسي اللي بيحيط بك وأنت تصلي وبتقرأ القرآن. الكلام ده كله إن شاء الله يجي في حينه. الصورة اللي بعدها، الصورة اللي بعدها مباشرة، كل خلية كما يقول العلماء، كما يعني وضحنا الآن، تنشر حولها، أيوة خلي الصورة دي كويس وهنقراها سوا، إن كلام الموثق علميا بحب أقراه قوي لأنه موثق توثيق علمي فالألفاظ دقيقة. في مجال كهرومغناطيسي أنت شايفه هوت، لأن الخلية فيها كهرباء كما قلت سابقا، ونتيجة عملها فإنها تنشر في هذا المجال، تنشر هذا المجال الذي يظهر في الصور على شكل ألوان متنوعة وألوان بديعة. طبعا الخلية التي أخذوها خلية دم، خلي بالك، وجدوا أن أكثر تنشيط لها يحدث عندما يتم التأثير عليها بصوت صاحب هذه الخلايا. كلام كل التجارب عن كان خلايا الدم. مثلا عندما أتحدث فإن خلايا جسدي تتأثر. خلي عينك على الخلية اللي فوق، إن الخلية اللي فوق، الخلايا اللي فوق ديت اللي هو مضات البيضة اللي أنت شايفها عبارة عن تنشيط لها عن طريق الصوت. أنا مثلا عندما أتحدث فإن خلايا جسدي تتأثر أكثر من خلايا جسد الآخرين، وكذلك عندما يتحدث شخص آخر يتأثر هو أكثر مني بهذا الصوت، وهذه عمليات لا نحس بها ولكنها موجودة. فخرجوا بنتيجة وهي أن للصوت تأثيرا مهما على الخلايا. جزاك الله خيرا، وجيب لي الصورة اللي بعدها مباشرة، لأن فيها صورة لموجات صوتية سوف تؤثر على الخلية. الصورة ديت أدي صورة لموجات صوتية، وبنقول فوق جميع خلايا الجسم، جميع خلايا الجسم تتأثر بالترددات الصوتية. وقلت في المثال اللي ضربته إنك بتسمع صوت بتحبه، بتسمع كلمة طيبة بتحبها، جسمك كله بيتأثر بها، والعكس بالعكس، تتأثر الخلية باهتزاز الصوت وتتجاوب مع أي صوت وتغير طريقة اهتزازها. بمعنى آخر تتغير آلية عملها فتصبح أكثر قدرة على مقاومة الفيروسات. كلام خطير جدا. طيب جزاك الله خيرا. نتكلم عن التجارب العلمية اللي عملها عدد من الباحثين على مدى أكثر من 50 سنة، وقلنا إحنا لا نتحدث عن علم مجرد عن الواقع، وإنما نخدم به قضية عقيدتنا، نخدم به قضية عقيدتنا، ونخدم به قضية قرآننا، ونخدم به قضية الإعجاز العلمي وقضية إعجاز خلق الله عز وجل. فإننا نريد أن نفعل هذه التجارب من أجل أن نزداد إيمانا بما ورد في كتاب الله وسنة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكلمة نزداد إيمانا ليس فيها أي مخالفة شرعية، فالإيمان كما نعلم جيدا على منهج أهل السنة والجماعة يزيد وينقص. هذه الحلقات أسأل الله تبارك وتعالى أن يزداد بها إيماننا ونزداد يقينا في الله عز وجل. هنا الصورة بقى الخطيرة جدا اللي أنا عايز أعرضها من ساعتها هي الصورة اللي موجودة يا أستاذ محمد، اللي هي خلية سرطانية تنفجر بتأثير صوت محدد. ديت خلية سرطانية عملوا، أدي خلايا كلها، دي خلايا إيه يعني مالجنانت سيلز، خلايا سرطانية، فعند تردد صوتي معين انفجرت خلية. أنا عايزك تتأمل، أنا مش عايزين نشيل الصورة دلوقتي عشان يعني نتأمل إزاي ممكن نقضي ونفجر خلية سرطانية بأعظم صوت، بأعظم صوت على الإطلاق، صوت كلام الخالق جل وعلا. عايزين نفعل النتائج دي أحبتي في الله، والكلام لإخواننا وأساتذتنا في كليات الطب، نفعل العلاج بالصوت، نفعل كيف يؤثر صوت القرآن على الخلايا السرطانية. ويمكن جزاك الله خيرا، خلاص يمكن أن نفهم أحبتي في الله المعجزات الطبية التي حدثت للأمراض المستعصية، القصص مشهورة، ولكني لا أريد أن أحشو هذا البرنامج بقصص، قصص الذين يعني نجحوا إلى حد بعيد في تفعيل القرآن وماء زمزم. القصص مشهورة وقال بها دعاة كثيرون وشيوخ أفاضل، ولكني هنا أريد فقط أن أستدعي هذه القصص، ولا أريد أن يعني أمضي فيها حتى نزداد يقينا أن لماء زمزم كما قلت في حلقة زمزم، حلقة موجودة بمشيئة الله عز وجل الآن على النت، هذه الحلقة المباركة، أن لماء زمزم والحقيقة للعالم الياباني يموت قوة أو قدرة شفائية عجيبة، وأن للقرآن الكريم قوة أيضا شفائية عجيبة. الصورة اللي بعدها أستاذ محمد برضو هنقول إن الترددات الصوتية تؤثر على المجال الكهرومغناطيسي للخلية. أدي صورة حقيقية برضو لخلية طبقت عليها كلمات محددة، أو قلت تليت عليها كلمات محددة، فأدى ذلك إلى انتشار مجال كهرومغناطيسي حولها، أي أصبحت أكثر نشاطا من ذي قبل. الصور هو الصور إن شاء الله بعدها على طول يا أستاذ محمد، إن الصور هتكتر دلوقتي بمشيئة الله عز وجل. دي صورة اللي هنعرضها دلوقتي مشيئة الله عز وجل لخلية دم تأثرت بصوت الإنسان، ويتغير المجال المغناطيسي أو الكهرومغناطيسي حولها. أدي قبل ودي بعد، دي قبل على الشمال ودي بعد على اليمين، وعند ترددات محددة تنشط هذه الخلايا. جزاك الله خيرا. عشان أقول كلمة قبل ما نستطرد، يعني احنا عندنا الوقت تأثيران للصوت، تأثير على الخلية السليمة وتأثير على الخلية المصابة. التأثير على الخلية السليمة ينشطها وينشط المناعة فيها وينشط عملها، والتأثير على الخلية المريضة المصابة يفجرها وينهيها تماما. سبحان الله، نفس الصوت نعم، نفس الترددات نعم، وهذا العلم التجريبي يثبت صحة ما أقول. دي خلية دم على الشمال وخلية دم على اليمين. الصورة اللي بعدها دي خلية دم أيضا تم تصويرها بكاميرا اسمها كريليان، دي كاميرا خاصة بالتقاط المجال الكهرومغناطيسي واسمها العلمي كريليان. تظهر حولها هالة تتغير حسب نوع الصوت من حولها. تشير التجارب إلى أننا عندما نسمع كلمة ما، الكلام ده رجع تاني اللي أنا قلته في الأول، فإن خلايا الدم المناعية تتأثر. الله أكبر، فاكرين المثال اللي ضربته بالكلمة الطيبة اللي بتحبها والكلمة البغيضة اللي انت بتكرهها؟ قالوها العلماء همت، بيقولوا إن خلايا الدم المناعية اللي التي والبي سيلز طبعا عارفينها، اللي هي بتتحطم في مرض الإيدز، هذه خلايا الدم المناعية تتأثر وعند كلمات محددة تصبح أكثر نشاطا ومقاومة للمرض. وقد ثبت أن صوت المريض نفسه هو الأكثر تأثيرا. جزاك الله خيرا. الخلايا المناعية اللي في الجسم اللي التي والبي سيلز والقصة بتاعت مرض فقدان المناعة المكتسبة الإيدز، مرض الشذوذ، مرض فعل قوم لوط الذي يحصد الملايين المملينة من البشر، لأن يعني الفاحشة وما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا أصابهم الله بالأوجاع التي لم تكن في أسلافه. الحديث المشهور: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن منها وما ظهرت الفاحشة في قوم. المهم، فيروس HIV بتاع الإيدز بينشن بقدر الله وقدرته وتوجيهه على الخلايا المناعية في الدم. سبحان الله، مين اللي علم HIV الفيروس بتاع الإيدز؟ مين اللي علمه أن يروح لمكان معين؟ هو منشن على جهاز المناعة. سبحان الله. طيب، مين القادر في ذات الوقت على أن ينشط جهاز المناعة الموجود في الجسم؟ شيء بشيء يذكر. القادر جل وعلا، وأرجو أن يسأل الملحدون أنفسهم من الذي علم فيروس الإيدز أن يكون مجال نشاطه الجهاز المناعي؟ يعرف يعني إيه جهاز مناعي؟ ولا الذي علمه هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى؟ ثم أقول بنفس المنطق، من القادر على أن ينشط هذا الجهاز ويحافظ على صحته وعلى سلامته وعلى قوته؟ الله جل وعلا. أقول قولي هذا لماذا؟ يعني ليه أنا بقول الوقت الكلام ده؟ بقوله لأن معظم الأمراض الآن أمراض مناعية، أعظم يعني معظم جل الأمراض أمراض مناعية، والقائمة تطول. أمراض خاصة بجهاز المناعة، وأمراض خاصة بجهاز المناعة يعني أمراض خاصة بخلل في سيمفونية جهاز المناعة. والقادر وحده على أن يعني يصحح هذا الخلل وأن ينشط هذا الجهاز وأن يحافظ على سلامته وعلى قوته، الخالق جل وعلا. لأن الله عز وجل هو القائل على لسان إبراهيم عليه الصلاة وعلى نبينا الصلاة والسلام: وإذا مرضت فهو يشفين. والمرض ابتلاء من الله، كما أن الشفاء من الله عز وجل. طيب، بيقولوا إن في حاجة اسمها يعني طب المعلومات، يعني ياريت تكتبوا الكلام القيم ده. كلام القيم مش عشان اللي بقوله ده ننقله، إنما كلام بديع الحقيقة في العلم التجريبي. قالوا إن في كل خلية من خلايا الجسم معلومات، خلاص. وبعدين الآيات القرآنية فيها معلومات، أو بلاش الآيات القرآنية دلوقتي علشان الحساسية عند اللي بيسمعونا من الملحدين والعلمانيين الذين ينكرون وجود الخالق جل وعلا. نقول إن كل ده طب المعلومات اللي بيقولوا به، إن كل خلية من خلايا الجسم فيها معلومات موجودة في الجهاز، في إيه، في الشريط الوراثي الدي إن إيه، هنشوفه دلوقتي. طيب، كل صوت عبارة عن معلومة. طيب، على قدر ما في الصوت من معلومة أو معلومات، وعلى قدر تجاوب هذا الصوت مع المعلومات الموجودة في الخلية يتم الشفاء بقدر الله عز وجل. لأن المرض هو إيه ببساطة شديدة جدا في علم الطب، هو المرض خلل أو خروج عن الطبيعة أو خروج عن الصحة، خروج عن الحالة الصحية السليمة للخلية، خلل حصل ما نتيجة الخطأ في المعلومات. طب مين اللي صحح الخلل؟ الصوت فيه معلومات، أو فيه معلومات موجودة في النباتات، أو معلومات موجودة في عسل النحل، أو معلومات موجودة في الحبة السوداء. الشفاء بالأدوية النبوية صلى الله على صاحبه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، خلاص. طيب، مين اللي يعمل التناسق ما بين هذه المخلوقات كلها؟ ما كلها مربوبة ومخلوقة لله الواحد الديان، مش كده ولا مش ده قضية؟ الله رب كل شيء، وكل شيء مربوب له تبارك وتعالى. كل مخلوق، كل المخلوقات، الخلايا اللي في الجسد مخلوقة لله الواحد الديان، الخلايا اللي في النباتات مخلوقة لله الواحد الديان، الخلايا الموجودة في العسل مخلوقة لله الواحد الديان. الآيات القرآنية منزلة من عند الله الواحد الديان، كما قلت لا تقل إن القرآن إن آيات القرآن مخلوق. شوف أنا قلت إيه، مخلوقة مخلوقة مخلوق، جيت عند آيات القرآن قلت منزلة، إن آيات القرآن عقيرة منزلة، كلام الله الخالق منزل وليس مخلوق، خلاص. من القادر على أن ينسق بين كل هذه المعلومات؟ الله عز وجل. وربما كان هذا سر جليل من أسرار التنزيل: وإذا مرضت فهو يشفين. أقرأ بقى، هذه مواد مباركة اللي هي العسل والماء، طبعا ماء زمزم وزيت الزيتون، أودع الله فيها معلومات خاصة بالشفاء، يعني الشفاء بأدوية نبوية. طبعا إذا أثرنا عليها بصوت القرآن على المواد ديت، فإن مستوى الطاقة فيها سيزداد. ليه مستوى الطاقة فيها يزداد؟ ليه مستوى الطاقة فيها يزداد؟ لأن كلام الخالق جل وعلا، وأرجو أن نعرف بس معاد عشان ما نستدرش كتير. طيب، الله يبارك فيك. كلام الخالق جل وعلا ثقيل، والله الذي لا إله غيره لا يعرف قدر القرآن إلا منزله جل وعلا، ولكن في آيات قرآنية بتدلنا على عظمة هذا القرآن. أقول قولي هذا لماذا؟ لأن هذا القرآن أحيا أمة من الموات، أمة كانت على هامش التاريخ والجغرافيا، أمة على هامش التاريخ والجغرافيا، في ظرف 50 سنة سادوا الدنيا بأسرها بهذا القرآن. طبعا هذا إعجاز دائم ومستمر للقرآن الكريم، لأن الذي حول هذه الصخور التي كانت في قلوب العرب هو القرآن. قال الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. جبل، جبل من حجارة صماء لا تسمع ولا تبصر ولا تحس، ولكنها بيقين تسبح الله عز وجل. الله قائل هذا الكلام، لو نزل هذا القرآن على جبل لتصدع الجبل من خشية الله عز وجل. تشقق من أي شيء؟ من ثقل هذا القرآن. القرآن ثقيل. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. افهم القرآن وتدبر المعاني. إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، أقول قولي هذا لأمة القرآن التي هجرت القرآن وهجرت العمل بالقرآن وهجرت التشريع الذي في القرآن وهجرت أخلاقيات القرآن وهجرت المعاملات التي في القرآن. القرآن الذي لو نزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اسمع الآية الأخرى، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. يعني إيه معنى الآية؟ لو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. يقول القاسمي رحمه الله في محاسن التأويل، المعنى أنه لو كان هناك شيء يسير الجبال ويقطع الأرض ويكلم الموتى لكان هذا القرآن. دي معنى الآية، يعني الجواب محذوف تقديره هذا الذي قلت، وهذا تفسير القاسمي في محاسن التأويل. مفاده أنه لو كان شيء يسير الجبال أو يقطع الأرض أو يكلم الله به الموتى لكان هذا القرآن. الجواب محذوف. طبعا يعني تسيير الجبال، الجبال تتحرك، وهذا علم الجيولوجيا المشهور والمنشور، أن الجبال تتحرك بضعة سنتيمترات كل سنة، وذلك لأن الألواح الأرضية التي تحمل هذه الجبال تتحرك أيضا بفعل أمواج حرارية رهيبة موجودة في باطن الأرض. هذه الطاقة الحرارية الرهيبة الموجودة في باطن الأرض تحرك هذه الألواح في القشرة الأرضية، فتحرك الجبال بضعة سنتيمترات كل سنة. لو أن قرآنا سيرت به الجبال، يعني ممكن للقرآن أن يسير جبال أو يقطع الأرض شقوق وزلازل، فهل الذي يسير الجبال كتاب الله عز وجل ويقطع الأرض ويكلم الله به الموتى؟ ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وإنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قرآن هذه صفته أليس قادرا على أن يشفي هذا الجسد الضعيف، على أن يشفي مرضا أصاب هذا الجسد الضعيف، على أن يفجر الخلايا السرطانية، على أن يشفي كل ما يمكن أن يخطر ببالك من أمراض؟ أشار لنا أخي الحبيب المخرج الأستاذ محمد بأن وقت الحلقة شارف على الانتهاء، كما يشرف على الانتهاء كل شيء في هذا الوجود، كل شيء هالك إلا وجهه، ولم يتبقى إلا أن ندعو الله عز وجل بقلوب خاشعة في هذه الساعة الطيبة المباركة أن يرفع مقته وغضبه عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة الطيبة ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا غما إلا كشفته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا غائبا إلا رددته إلى أهله غانما سالما يا رب العالمين. اللهم انصر الموحدين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر أهالينا في أفغانستان وأهالينا في غزة وفي العراق وفي الصومال وفي الشيشان وفي السودان وفي كل مكان يضطهدون فيه يا رب العالمين. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم انصرهم يا خير الناصرين، يا نعم المولى ويا نعم النصير، في وقت قل فيه الناصر والمعين، ليس لنا إلاك يا رب العالمين. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وأحسن ختامنا، واجعل الشهادة آخر كلامنا، وهون علينا سكرات الموت، ولا تفتنا عند الموت، ولا تقبضنا إلا ونحن موحدون، ولا تمتنا إلا ونحن مسلمون. اللهم لا تحرمنا من شرف الدعوة إليك، ولا من كرامة البلاغ عنك، ولا من عز الجهاد بكتابك جهاد الكفار والمنافقين امتثالا لأمرك، فلا تطع الكافرين والمنافقين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أحبتي في الله، إلى لقاء في الجمعة القادمة بمشيئة الله عز وجل حول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.